بالإكرام قد أفلح من جعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات. هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله في البداية أن أكون أهلا لهذه المعية مع الأسرة المسلمة بكامل أفرادها، كما أسأله مخلصا أن ينفعكم جميعا بكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة الفضائية، وأن ينفعكم به وليس به فقط بل بكل ما يقدم على الشاشات الإسلامية المخلصة لله ولرسوله ولدينه، اللهم آمين. إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، مررنا في هذه الأيام باثنتين من الذكريات الطيبة. أما الأولى فكانت مناسبة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الأكارم عليهم رضوان الله من مكة إلى المدينة، ووافق ذلك يوم الأحد الماضي، ووالله إنها لمن أعظم الذكريات على قلوب المسلمين، ولها ومن أجلها لا بد وأن أتوقف اليوم وأن يكون لي حديث فيها، على الرغم من الأحاديث الكثيرة التي سبقني السادة العلماء والدعاة على شاشة الرحمة وعلى غيرها من الشاشات فتحدثوا في الذكرى، لكن رأيت بمحبة لا يعلمها إلا الله عز وجل للذكرى ولصاحبها صلى الله عليه وسلم ولكم جميعا، رأيت أيضا أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة، لكن اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم التهنئة لأبناء مصر بل ولأبناء الإسلام جميعا بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان عام 1393 للهجرة، الموافق لعام 1973 لميلاد المسيح عليه وعلى نبينا وكل الأنبياء الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا أن يمر ذلك اليوم دون أن نقدم التهنئة لأبناء مصر ولأبناء العروبة ولأبناء الإسلام في شتى بقاع المعمورة، حيث كان النصر نصرا للإسلام والمسلمين في المقام الأول قبل أن يكون لقاء بين الجيوش العربية والجيش الإسرائيلي. حقق الله عز وجل في هذه الأيام منذ 43 عاما حقق نصرا عزيزا مؤزرا بكل المقاييس. نعم، ويسأل في هذا أهل الاختصاص الذين كتبوا وسجلوا تلك الملحمة العظيمة والرائعة، وانتهت المواجهات بعودة الأرض إلى أصحابها وبنصر عظيم لأول مرة في التاريخ المعاصر تتحقق تلك المواجهة. نعم، ويعرف العالم أجمع معادن أبناء العروبة وأبناء الإسلام وأبناء مصر الحبيبة. نعم، وبهذه المناسبة لا بد وأن أسأل ربي عز وجل مخلصا أن يتغمد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم غالية من أجل رفعة الإسلام والمسلمين ومن أجل رفعة راية مصر التي نشرف جميعا بالانتماء إليها. نسأل ربنا الكريم لكل شهيد سقط على هذه الأرض دفاعا عن الأرض والعرض، أسأل الله مخلصا أن يتقبل هؤلاء في الصالحين وأن يسكنهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله كذلك بهذه المناسبة أن يحفظ علينا مصر الحبيبة وأن يحفظ ديار الإسلام في كل ربوع المعمورة وأن يجنبنا وإياكم كل مكروه وأن يحفظ لمصر شبابها من كل مكروه وأن يأخذ بأيدي أبنائها إلى الطريق المستقيم وأن يبصرهم بالحق ليخرجوا ولا هم لهم إلا أن يرفعوا راية التوحيد وراية لا إله إلا الله وراية هذا الوطن الذي أكرر أننا نشرف جميعا بالانتماء إليه. كل عام والمخلصون جميعا والشهداء والشهداء في عليين. اللهم نسألك مخلصين أن ترفع من أجورهم لديك وأن تنزلهم منازل الصديقين، ويا رب امنح هذا الأجر والثواب لكل مخلص لهذا الوطن ولشعب هذا الوطن ولإخوانه من أهل التوحيد في ربوع المعمورة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وأما الهجرة فأود أن أقول لأبنائي وبناتي وكذلك لإخوتي وأخواتي، باب الهجرة ما زال مفتوحا وسيظل إلى يوم القيامة. سيقولون كيف يا مولانا وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. كيف؟ نعم، لا هجرة بمعناها الشرعي بعد الفتح، فالهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه الذين ائتمروا بأمره واستجابوا لأمره وهاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم قبل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. كل الذين هاجروا في هذا الوقت قبل الفتح هؤلاء هم المهاجرون، المهاجرون الذين هاجروا لله ولرسوله. نعم، هؤلاء المهاجرون ربنا سبحانه وتعالى أعزهم وأكرمهم ومنحهم هذه المزية التي لا يرقى إليها أحد، بل هم كذلك الذين هاجروا مرتين إلى الحبشة عندما اشتد الإيذاء بالمستضعفين من الصحابة بل وبغير المستضعفين كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا منذ قليل نتحدث عن باب الهجرة الذي قلنا بأنه سيظل مفتوحا إلى يوم القيامة، وسنوضح ذلك المعنى في هذه الحلقة وفي الدقائق الباقية إن شاء الله. وبداية طلبت صحبتكم إلى سورة النساء لنقرأ فيها قول الله عز وجل حوارا سيجري بين ملائكة الله تبارك وتعالى وبين صنف من الناس، هؤلاء الذين رضوا بالإقامة في ديار الذل والهوان والاستعباد، حيث ضيق عليهم أمر دينهم ولم يجدوا الحرية التي تمكنهم من أداء ما افترض الله عليهم، ولم يعيشوا حياتهم الإسلامية والإيمانية على الوجه الأكمل. الملائكة تسألهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لا، ليست حجة مطلقا، والرد الطبيعي عليهم كما جاء في النص الكريم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. نعم، الآية التي تلي هذه الآية مباشرة فيها بشارة للمهاجرين من مكة إلى المدينة في زمن الهجرة بمعناها الشرعي، أي ما قبل فتح مكة. يقول ربنا الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله، إلى يوم القيامة هذه مفتوحة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. من خرج من مكة يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويريد تلبية أمر الله بالهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يمنحه ربنا الكريم أجر المهاجرين كاملا غير منقوص، حتى لو لم يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله غفورا رحيما. لكن بوجه عام، كل من يريد الخير لنفسه ولرعيته ولأهل بيته ولدينه، يريد الخير بوجه عام ويريد أن يوسع الله تبارك وتعالى عليه، أو أن يتخلص من بيئة الظلم والهوان والاستعباد والاضطهاد، يريد أن يتخلص من هذه البيئة ويريد بيئة أخرى يمارس فيها عبادته على الوجه الأكمل بكامل حريته، ويريد الخير ويريد توسعة العيش كذلك لأبنائه ورعيته، كل من يريدون ذلك ويخرجون من مكان إلى آخر وهدفهم كذلك، هؤلاء أيضا بشرهم رب العزة عز وجل بأنهم يجدون في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما أحسن ما قيل فيها أنهم يجدون من الخير ومن التمكين ما يرغمون ويراغمون به أعداء الله تبارك وتعالى، رغم أنوفهم يتم الخير لهم إن شاء الله
وبما يعود عليهم كذلك بالخير في أمور دينهم ودنياهم رغم أنف عدوهم، حتى أن أنوف العدو قد أرغمت في الرغام وهو الايه؟ التراب. هذا معنى يكاد أن يتفق عليه المفسرون. وسعة يجدون غنى ويسار يوسع الله عز وجل عليهم من فضله وكرمه ما داموا قد تركوا هذه الأرض يريدون الخير كما قلت لرعيتهم وأبنائهم، ويريدون الخير للأمة بوجه عام، ويريدون أن يؤدوا ما افترض الله عليهم كما قلت بكامل الحرية. أيها الإخوة الأكارم، هذه سنة الأنبياء. عندما خرج الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه وهاجر وتحمل في الهجرة وما قبل الهجرة كذلك، وتحمل من المعاناة ما ضربت به الأمثال وما سجله المؤرخون، كان الهدف من هذه الهجرة مزيدا من التمكين للإسلام وللمسلمين ولدولة الإسلام وللدعوة الجديدة، دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، إلى الإسلام العظيم. هاجر، ومكة أحب بلاد الله إليه وأحب بلاد الله إلى قلبه، وقال قولته التي تحفظونها جميعا: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لولا أن أهل مكة، لولا أن قريشا قد أرغمتني ودفعتني إلى الخروج منك يا مكة ما خرجت. تحمل كل ذلك وهاجر لينشئ دولة، أو لينشئ أعظم دولة شهدها التاريخ القديم أو المعاصر. نعم والله، بداية الدولة الإسلامية وعاصمتها المدينة المنورة هي التي أفرزت بعد ذلك ديار الإسلام أو مملكة الإسلام، أو قولوا دولة الإسلام العظيم، التي امتدت من إسبانيا والبرتغال في الغرب إلى الصين في الشرق، إلى السند والهند في الجنوب، إلى روسيا شمالا. دولة كما قلت لحضراتكم لم يشهد لها التاريخ مثيلا، أسسها رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، فازداد المسلمون بها أمنا وأمانا، ازداد المسلمون ثقة بأنفسهم وثقة بربهم العظيم الذي أكرمهم ومن عليهم ونصرهم بعد ذلك على قريش نصرا عزيزا مؤزرا، ومكن لهم في هذه الديار ووسع عليهم من فضله وكرمه، وبدأوا ينشرون رسالة الله ويقدمون الدعوة إلى كل الدول والإمارات المجاورة لهم في ذلك الوقت. إذن ترتب على الهجرة، أول ما ترتب أن قامت دولة الإسلام العظيم وعاصمتها كما قلت مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه النقطة المهمة بالذات نريد أن نقدم بعض نماذج للهجرة فرارا بالدين. خذوا أيها السادة الكرام على سبيل المثال، وقلت لكم منذ قليل إنها سنة الله في خلقه، إنها سنة الأنبياء. فخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وكل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه، لما من الله عليه بشرف الرسالة وبشرف البلاغ عن الله تبارك وتعالى، رأى أن يبدأ بأبيه: فخيركم خيركم لأهله. وهذا الخير الذي أكرم الله به إبراهيم عليه السلام المفترض أن ينتفع به في المقام الأول أهله، والمفترض أن أحب الناس إليه أبوه، ولذلك بدأ به. وكان ذلك الحوار العجيب الذي ورد في سورة مريم، وفيه يقول رب العزة عز وجل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أرأيتم هذا البيان الواضح؟ تصوروا ماذا قال أبوه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أزاهد فيها؟ أرافض لآلهتي؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي اهجرني هجرة لا لقاء بعدها أبدا. فرد عليه أبو الأنبياء وخليل الرحمن نبي الله إبراهيم وأحد أولي العزم من الرسل، رد الأنبياء، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، يعني سأستثمر حب ربي لي واحتفاء ربي بي، سأستغل تلك المساحة وسأستغفر الله عز وجل لك. لكن ينبغي أن نقول في هذا المقام بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم في ذلك الوقت بأن الاستغفار للمشركين وللكافرين لا يجوز. نعم لا يجوز، ووضح ذلك في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك انتبهوا يرحمكم الله، انتبهوا إلى قرار إبراهيم ماذا قال بعد أن وعد أباه بالاستغفار. اتخذ قرارا مهما جدا، اتخذ قرارا بالهجرة إلى الله عز وجل، اتخذ قرارا بالفرار من بيئة الكفر والشرك وعبادة الأصنام، وهاجر إلى بلاد يعبد الله عز وجل فيها بكامل الحرية دون أدنى مضايقة من أبيه أو من غير أبيه. وقال: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. انظروا ماذا ترتب على الهجرة أيها السادة الأماجد: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. ليه؟ وأدعو ربي، يعني طريقكم غير طريقي، هدفكم غير هدفي، آلهتكم التي تعبدون من دون الله ليست هي الإله الواحد الأحد الذي أمرني أن أوحده بالعبادة وأن أفرده بالعبادة، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ولن يشقى إنسان أبدا يحسن طرق باب الله ويدعو الله عز وجل في الشدة وفي غير الشدة، لا شقاء مع الدعاء، ادعوني أستجب لكم. ومن الله عليه بالخير فمن عليه بإسحاق، وبعد إسحاق يعقوب، كما من عليه قبلها بإسماعيل عليه السلام. الشاهد في الآية أيها الأكارم فرار خليل الله إبراهيم بدينه من بيئة الكفر والشرك إلى بيئة الإيمان، وكأنها كما قلت للأحبة في الله تبارك وتعالى كأنها سنة، بل إنها سنة الله في خلقه وسنة الله مع أنبيائه. وهذا الذي فعله أهل الكهف أيها الكرام، تقرؤون في سورة الكهف قصة أهل الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا الذي حدث عندما وجدوا أنهم في وضع الاضطهاد والذل والهوان، وبأنهم معرضون للفتنة في دينهم وعقيدتهم، ودينهم وعقيدتهم أغلى ما يملكون، اتخذوا القرار بالفرار وآووا إلى الكهف ونجوا بفضل الله تبارك وتعالى بدينهم وماتوا على إيمانهم. صحبة الأشرار عندما نتجنبهم تماما هي هجرة إلى الله عز وجل. كل الأخلاقيات الفاسدة التي يأباها الإسلام ويرفضها وحرمها على أبنائه، كل هذه الأخلاقيات الذميمة الرخيصة عندما تقررون تركها وإهمالها، وعندما تتوجهون بإذن الرحمن الرحيم إلى أخلاق ومبادئ وأحكام الإسلام الحنيف، وتلتزمون صحبة الصالحين ومجالسة الصالحين، عندما تفعلون ذلك أيها الكرام فأنتم في هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويكفي أن أذكر لكم أن عقبة بن أبي معيط مات على كفره بعد أن جالس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن كثيرا، وكان يعجبه أن يسمع القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوشك الرجل أن يعلن إسلامه وتردد أنه أسلم. نعم، وذهب الناس مسرعين إلى صديقه الكافر أبي ابن خلف وأخبروه، فقال اذهبوا إلى عقبة وحذروه وأنذروه وقولوا له لن يضمني وإياه مكان قط حتى يعلن كفره بمحمد. وجاءوا مسرعين وأخبروه بالخبر، فقال أشهدكم أني قد كفرت بمحمد، ومات على كفره. وسجلت سورة سجل ذلك القرآن الكريم في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الهجرة ما زال بابها مفتوحا، وما زال أجرها متاحا لكل من هجر ما نهى الله عنه، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر يا رسول الله من المهاجر؟ قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فانتهوا يرحمكم الله، اقبلوا على اسلامكم العظيم واخلاق الاسلام الحنيف، تحلوا بها وتزودوا بها، فوالله لقد عرف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عرف الدين بأنه حسن الخلق، وعرفه بأنه المعاملة. كل عام أنتم بخير، نلقاكم بإذن الله على خير في الأسبوع القادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل